بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.
توحيد الألوهية.
رجل باعترافه هو لا يخ ولا يرض ولا يحي ولا يميت، ولا يميت. لماذا نتوجه إليه؟ مش ده جنون واختلال في العبد.
توحيد الألوهية.
لو أن رجلا جاء إلى أسطوانة المسجد وخاطبها بكلام لعده الناس مجنون.
الأولياء.
ونحن عندما نفض الجماهير عن القبور لا نقصد امتهان الولي أو التحقير من شأنه، ما قصدنا ذلك أبدا، لا لا.
ولكن انتبه،
إذا كان بناء القبة على القبر نوع من التكريم، إذن لقد فرطنا في تكريم عثمان بن عفان، وفرطنا في تكريم علي بن أبي طالب وثمان عشرة المبشرين بالجنة.
الولي.
إن هذا الرجل المدفون لا نعرف عنه شيئا، هل كان وليا أم لا؟ ولو ثبت أن المدفون من أعظم أولياء الله فلا يحل لأحد أن يطلب منه الحوائج أبدا.
جاهلية.
فلو سألت كل العلماء على وجه الأرض فقلت له هذا المقبور الموضوع تحت القبة مات على الإسلام، لا يستطيع واحد أبدا أن يقول نعم مات على الإسلام، ما يستطيع.
تحذير.
لو ذهب رجل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله مدد اشفني نجح ولدي، كان مشركا، كان مشركا.
انتبه.
توحيد العبادة هو الذي جاء به الإسلام، وهو الذي صبر المشركون على حد الغلاصم وقطع الحلاقم ومتون الصوارم بسبب دخلوا حروب طاحن، خسروا الأموال وخسروا الرجال وسميت نساؤهم ودخلوا تحت الرق وهم يأبون أن يقولوا الكلمة. كان ممكن يقوله ويخلص، انت عايز ايه؟ لا إله إلا الله، خلاص لا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله يقول له لا لا أقولها، أنا أرضى أن ندخل معك في حرب طول عمري وأقتل وتسبى امرأتي وأدخل عبدا في الرق عندكم ولا أقوله. كانوا أفقه لكلمة التوحيد من جماهير المسلمين. إذن لماذا قامت الحروب؟ لأجل توحيد العباد.
والآن ضعف المسلمون.
أخذوه من عرض الطريق بلا تحقيق وبغير جريمة يعلمها وأودعوه السجن.
فكتب
سعادة السفير الأمريكي إنني أريد أن أتنصر في خلال 35 يوم، يريد أن يكفر بالله مع أنه في السجن يأكل ويشرب وينام. ترى لو أن هذا الرجل حبس 35 ثانية في سجين، أيقدر؟ ده إنسان تافه، أقل شيطان شياطين الصغار اللي بيلعبوا يرميه في دائرة الكفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توحيد الألوهية للشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ.
ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم والنسائي من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مما قال في خطبته: ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت: أي ربي، إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة؟ قال: استخرجهم كما أخرجوه، واغزهم نغزك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، والخائن الذي لا يخفى طمعه وإن دق إلا خانه، والرجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. ثم ذكر الكذب أو البخل والشنظير، أي الرجل الفحاش. فهذه خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كما صح من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما يقول: فضلت على الأنبياء بخمسة، من هذه الخمسة وأوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي الكلمة الواحدة التي تحمل تحتها مفردات كثيرة، فهي بمثابة القاعدة: كلام قليل له معان كثيرة. فقال عليه الصلاة والسلام في خطبته هذه الوجيزة، لأنه كان يخاطب رجالا يفهمون ما يقول، فلما أصابتنا العجمة احتاج الناس إلى تطويل الكلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. خطبة تكون قصيرة لأن الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا ويطيل الصلاة، ولكن لما دبت العجمة إلى ألسنتنا وعقولنا احتجنا إلى تطويل الكلام، فأصبحنا نشرح البدهيات التي ما كانت تحتاج إلى شرح، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا. يبقى وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلم الناس ما جهلوا، وهو لم يكن يعلم من قبل شيئا فعلمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. كل مال الكلام له، الكلام مقدر في محذوف، المحذوف قال الله عز وجل: كل مال نحلته عبدا حلال. كل مال جاءك من الله عز وجل حلال. وهذا الكلام كله توطئة لما بعده: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقال لهم: أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إنما أشهدهم ونطقوا بعد وأجابوا عن السؤال: ألست بربكم؟ فهذا هو الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم في عالم الذر، كما وضحه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لما خلق الله آدم مسح ظهره بيده فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وأودع فيهم عقولا، وخاطبهم في عالم الذر، وقال: ألست بربكم؟ فقالوا جميعا: بلى، يعني أنت ربنا. فقال الله عز وجل: أن تقولوا يوم القيامة، حتى لا يأتي رجل: إنما أشهدتكم ونطقتم وأقررتم، حتى لا يأتي آت يوم القيامة فيحتج على الله عز وجل أنه ما كان يعلم. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. ولكن الواقع يقول أننا لا نتذكر هذا الميثاق ولا هذا الإشهاد. فكان من تمام رحمة الله عز وجل أنه لم يعذب عباده ويؤاخذهم بهذا الميثاق، إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليذكروا الناس بهذا الميثاق، وصارت الحجة على العباد أن يأتي الرسول بالكتاب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنذركم به ومن بلغ. يشترط أن يبلغ هذا القرآن إلى الناس، فمن جهل الحكم لا يؤاخذ حتى يعلمه، وإن كان قد يؤاخذ لتقصيره في البحث عن الحق، ولكن لا يخرج من الملة. فالله تبارك وتعالى يقول: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنيف أي المائل عن العقائد المنحرفة، الموحد، هذا معنى الحنيف. خلقهم جميعا حنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، اللي هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل مولود يولد على الفطرة، يبدأ بقى الكفر من تعليم الآباء. ولذلك شنت الغارة في القرآن على الآباء، كلما كفروا قالوا: وجدنا عليه آباءنا. كلما فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليه عليها آباءنا. فشنت الغارة على هؤلاء الآباء. خلق الله عز وجل العباد حنفاء فكفرهم الآباء. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا معنى قول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. تكرر في القرآن كثيرا: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. مبين أي عداوته ظاهرة بينة لا تخفى على أحد. ومع ذلك قال عز وجل: أفتستخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بعد هذه العداوة البينة تدع الله عز وجل وتضع يدك في يد كل كافر وشيطان، وكان الكافر على ربه ظهيرا، ما يجد عدوا لله إلا ويظاهره على الله. مع وضوح هذه العداوة البينة، ومن أسمى آيات الوضوح قوله صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان إلا ويمسه الشيطان يوم يولد، ولذلك يستهل صارخا إلا مريم وابنها. وقرأ أبو هريرة: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لماذا يستهل الولد صارخا إذا نزل من بطن أمه؟ يستقبل الدنيا بالبكاء والعويل، لأن الحياة كبد ولا راحة إلا في الجنة، فكأن بكاءه عنوان لما سيلاقيه من كيد الشيطان ومن كيد النفس الأمارة بالسوء ومن كيد شياطين الجن. وهذه أعداء تنتظرك على مراحل من الطريق. يستهل صارخا في أعداء على طريقك إلى الله، قطاع طرق يقطعون طريقك إلى الله عز وجل. وطريقك إلى الله تبارك وتعالى مستقيم، لكن هناك طرق ملتوية حول الطريق المستقيم. كل عدو من هؤلاء يسدد السهم إليك لا يرسله إلا إلى قلبك. كل عدو لا يريد إلا قلبك. الشيء المتنازع عليه في بدنك هو القلب. فإذا أثروا هذا الملك واستنزلوه من على عرشه وأثروه، فليس له إلا الله. الله عز وجل الملك هو الذي يملك الملك في بدنه. فهؤلاء يتنازعون على قلبه، أيهم يظفر به؟ فإن أفلست من الأول انتظرك الثاني، وإن أفلست من الثاني انتظرك الثالث. فإن استطاع أن يجرك إلى الكفر جرك، وإلا تدنى به. يتدنى. الشياطين لها طرق لأسر القلب وإيقاع المرء في الشرك، من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى حسب همة ودين المبتلى. في أحد سفراتي للكويت وصلتني رسالة من سجين مصري، وهذه الرسالة لم توجه لي، إنما كانت موجهة إلى السفير الأمريكي. وهذا المهندس المصري يقول كما في رسالته: إنه متخصص في فن النادر، وإن أمه مبتلى بالفشل الكلوي وتحتاج إلى كلية، فهو خرج من بلده ليعمل في هذا البلد حتى يحصل المال اللازم لشراء كلية، وأخذوه من عرض الطريق بلا تحقيق وبغير جريمة يعلمها، هذا كلامه، وأودعوه السجن. إيه المطلوب؟ سعادة السفير الأمريكي إنني أريد أن أتنصر، هذا طلبه، حتى يخلصني يسوع الرب مما أنا فيه، وحتى أشرح للناس الأكذوبة الكبرى التي هي الإسلام. من وقت دخوله السجن إلى كتابة الرسالة شهر وخمسة أيام، 35 يوم. في خلال 35 يوم يريد أن يكفر بالله، مع أنه في السجن يأكل ويشرب وينام. ترى لو أن هذا الرجل حبس 35 ثانية في سجين، أيقدر على الصبر في سجين 35 ثانية فقط؟ ده إنسان تافه، أقل شيطان، شيطان الصغار اللي بيلعبوا، يرميه في دائرة الكفر. فإذا وجد رجلا متهالكا ضعيف الإيمان ضعيف القلب إلى هذا الحد، فيهزم من أول جولة وهو ماضي. كلنا إلى الله راجع، فيهلكه بسهم واحد. لكن هناك نمط من العباد لا يستطيع الشيطان أبدا أن يجره إلى الكفر أبدا، فيبدأ معه بالصغائر الدقائق التي لا تكاد ترى، ثم يترقى به حتى يوصله إلى الكفر. وهذا هو مراد الشيطان، أن يقع العباد جميعا في الكفر. وقد تجرأ على الله عز وجل وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال لله عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهذا أبلغ من أن يقال: لأقعدن لهم على صراطك، لأقعدن لهم صراطك، كأنه صار والصراط جزءا واحدا. وهذا في دلالة على اللزوم الكامل. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، صراط المستقيم قلنا كلنا إلى الله راجع، فهو قاعد على هذا الصراط كأنه جزء منه لا يغادره أبدا. قيل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راح. ما ينام على الإطلاق، ويرسل سراياه تسرى إلى بني آدم بالألوف أو الملايين في كل يوم، لا يفترون على الإطلاق. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. بوابة الكفر جحود النعم، ولذلك من جحدها لقب بالكافر، وإن لم يكن كافرا حكما لكن أخذ اللقب بجدارة. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها. وفي لفظ: جحدها. فأخذ اللقب. لا تجد أكثرهم شاكرين. إذا يبدأ مع هذا الإنسان بمحقرات الأعمال، يشغله بالمفضول عن الفاضل، لازم يعرقله، لا يتركه على الإطلاق. والشيطان له 6 مدارج يتدرج العبد فيها من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى، نرتبها من أعلى لأسفل. الكفر هذه أول درجة وأول جنس من أجناس الشر الشيطان يريد أن يوقع العبد فيه. فإن نجا من الكفر أوقعه في البدعة، فإن نجا من البدعة أوقعه في الكبيرة، فإن نجا من الكبيرة أوقعه في الصغيرة، فإن نجا من الصغيرة أوقعه في المباح وشغله به الذي لا ثواب فيه ولا عقاب، ففوت عليه بذلك أعلى الأمرين وأكثر الثواب. فإن نجا من ذلك شغله بالمفضول عن الفاضل، لازم يشغله. إن عجز أن يهلكه عرقله وهو سائر، إن علم أنه ذو همة. والصحابة رضي الله عنهم كان لهم سؤال معروف مشهور يكثرون من سؤاله، يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب الأعمال إلى الله؟ إيه معنى السؤال ده؟ كل حبيب لكن في أحب، وكل جميل لكن في أجمل. ما أحب الأعمال إلى الله؟ لماذا يسألون؟ إن الأعمال قصيرة ويريد تحصيل أعلى الأجرين، فكانوا يكثرون من هذا السؤال. فأي تاجر الآن في الدنيا لو مثلا عمل دراسة جدوى لتجارته وجد إن الألف جنيه يكسب 10 جنيه أو 20، وعمل دراسة جدوى لمشروع آخر فوجد إن الألف يكسب 50، فهل هناك إنسان قط على ظهر الأرض يرضى أن يعمل في التجارة الأولى ويترك الثانية؟ هذه معنى السؤال: ما أحب العمل إلى الله؟ يقول: أحب العمل إلى الله مثلا الصلاة على وقتها. يقولون: ثم أي؟ الذي يتلوه؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لماذا يتنزلون؟ لأنه احتمال يعجز عن تحصيل المقام الأول، العمل الأول، يبقى عنده بدائل، عنده بدائل. مش يقول أحب ما أحب الأعمال إلى الله، يقول الصلاة على وقتها. الصلاة، إنه قد يعجز أن يصلي الصلاة على وقتها أو يفرض، فيبدأ هو يختار لنفسه عملا آخر قد يكون هو في الدرجة 20، فهو يسأل عن بدائل حتى يحصل أعلى الأجرين أيضا. يبقى الشيطان وانت سائر إلى الله لا يدعك على الإطلاق. رجل ضعيف القلب ممكن يكفره من أول سهل أو من ثاني سهل، رجل قوي الإيمان كبير العلم والشيطان يعلم أنه لا يستطيع أن يدخل له من باب الكفر، يبقى يستعمل ذكاءه معاه وينزل له من محقرات الأعمال. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمحقرات الأعمال كما في حديث عائشة وابن مسعود وجماعة من الصحابة، قال: إياكم ومحقرات الأعمال، فإن مثل ذلك كمثل جماعة ذبحوا شاة والتمسوا حطبا، فذهب هذا إلى ناحية وهذا إلى ناحية، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فأشعلوا النار وأنضجوا خبزتهم. هذه محقرات الأعمال. ومحقرات الأعمال إذا اجتمعنا على الرجل أهلكناه، فكل عمل من هذه المحقرات كعمل المفرد لا يظهر سوءه ولا شره، فإذا انضم هذا إلى ذات ظهر. لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. فيقول الله عز وجل: وإن إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين. كما قلنا تنتظر العبد على مراحل، فاجتالتهم عن دينهم. طيب، نموذج لهذا المعنى ولخروج العباد عن دين الله عز وجل، ايه النموذج الذي ضربه الله عز وجل لنا؟ قال: وحرمت عليهم ما احللت لهم. وانظر الى هذا التناسب مع مطلع الكلام وهذه الفقره: كل مال نحلته عبدا حلال. يبقى من الذي احل؟ الله عز وجل. ومن الذي حرم؟ شياطين. فهذه هي المناسبة: كل مال نحلته عبدا حلال، والشياطين حرمت عليهم ما أحللت لهم. نماذج مثلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. البحيرة ناقة إذا قسمت بأنثى شقوا أذنها بحروها يعني وتركوها وجعلوها لآلهتهم، الله أمر بهذا؟ طب لماذا تحرمونها عليكم وقد أحللتها لكم؟ ومن الذي أمركم بهذا وحرمها عليكم؟ شياطين. وكذلك السائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم ولا يأخذون من لبنها شيئا، والوصيلة التي تصل أنثى بأنثى يتركونها لآلهتهم، والحام فحل الإبل يتركونه لآلهتهم. فنفهم من هذا أن من تلقى أوامره من غير الله فقد دخل في الشرك. من أخص خصائص الألوهية: إن الحكم إلا لله، هو الذي يحكم، له الحكم وإليه ترجعون. في مطلع الآية: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربك يخلق ما يشاء ويختار. وجاء دين الإسلام وقامت الحروب بين المسلمين والكافرين لتثبيت هذا. ما كفر المشركون بالله ربا، بل كانوا يقرون بذلك. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. المخاطب بهذا كفار قريش، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم معترفون أنه لم تكن مع الله آلهة في خلق السماوات والأرض، ولا في خلقهم، ولا في تدبير الرزق، ولا في الإحياء، ولا في الإماتة. وهذه كلها من خصائص الربوبية. طب لماذا كفرهم إذن؟ لأنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ما هو العجاب في ذلك إذا كان تفرد بالرزق وتفرد بالخلق وتفرد بالإحياء والإماتة؟ فمناسب أن يتفرد بالعبادة. يأكلون من خيره وينيبون إلى غيره، فكفرهم لذلك. إنما كانوا يتلقون الأوامر والأحكام من غير الله، لذلك كفرهم ربنا تبارك وتعالى. لو ذهب رجل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، مدد، اشفني، نجح ولدي، أزل علتي، كان مشركا، لأنه لا يقدر على دفع هذا إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لو جاءه رجل وطلب منه ذلك فماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يدعو ربه أن يزيل علته أو أن يزيل فقره. لا يملك مقاليد الأمور إلا الله. فالذين يذهبون إلى هذا الولي المدفون ويطلبون منه الحوائج، خرج لهم بعض مشاهير العصر عندنا فعلهم، وسئل ونشرت على صفحات الجرائد الفتوى: هل الطواف بالقبور شرك؟ فقال: لا، ليس شركا وليس فيه من معنى الشرك. لأنك لو سألت أي رجل يطوف حول هذا القبر أتعتقد أن هذا يرزق؟ يقول لك لا. يخلق؟ يقول لك لا. يحيي ويميت؟ يقول لك لا. إذن هذا الرجل معتقد أن الذي يحيي ويميت ويخلق ويرزق الله، فلماذا نكفره وما وجهه؟ فنحن سؤالنا رجل باعترافه هو لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت، لماذا نتوجه إليه؟ مش ده جنون واختلال في العقل؟ لو أن رجلا جاء إلى أسطوانة المسجد وخاطبها بكلام تعده الناس مجنون. طب لماذا ترك الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويسمع النداء وإن خفي؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فلم يعرفوا إلا توحيد الربوبية. أسأله يخلق؟ يقول لك لا. يرزق؟ لا. يحيي؟ لا. يميت؟ لا. ما ده كله من خصائص الربوبية. لكن العبادة، توحيد العبادة هو الذي جاء به الإسلام، وهو الذي صبر المشركون على حد الغلاصم وقطع الحلاقم ومتون الصوارم بسببه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم الكافرين قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا. دخلوا حروب طاحنة، خسروا الأموال وخسروا الرجال وسبيت نساؤهم ودخلوا تحت الرق وهم يأبون أن يقولوا الكلمة. كان ممكن يقول له ويخلص، انت عايز ايه؟ لا إله إلا الله، خلاص لا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله لا أقولها، أنا أرضى بأن ندخل معك في حرب طول عمري وأقتل وتسبى امرأتي وأدخل عبدا في الرق عندكم ولا أقولها. إيه معنى هذا الكلام؟ كانوا أفقه لكلمة التوحيد من جماهير المسلمين. كانوا يعلمون أن الذي يقول لا إله إلا الله فيخلع منه كل صلاحية كانت معه قبل ذلك، لا يستطيع أن يستعبد أحدا ولا يأمر أحدا ولا يستبد بأحد، وهو والغلام الذي يخدمه واحد. فهموا من معنى لا إله إلا الله الحكم، ولذلك قاتلوا عليه، لأنهم معترفين أن الله خالق رازق محيي مميت، فما قاتلوا على هذا المعنى أنهم وافقوا عليه ويقرون به ويؤمنون به. إذن لماذا قامت الحروب؟ لأجل توحيد العبادة. ومن أخص خصائص توحيد العبادة إن الحكم إلا لله، هو الذي يأمر، وإذا أمر فلا يحل لمسلم يريد أن يلقاه يوم يلقاه بوجه أبيض أن يخالفه، فضلا عن أن يضع تشريعا يضاد حكمه. لذلك هم أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة، الذين يضادون الله في حكمه. إذا أول ما فعلته الشياطين واجدالتهم عن دينهم، ما خدتهمش كده رمتهم في الكفر، لا، حرمت عليهم ما أحل الله. إذن أصبحوا بيتلقوا الأوامر من غير الله. ترى إذا أصغى المرء بأذنه بمثل هؤلاء ومكنهم من سمع قلبه فقد وضع رجله على أول الدرج. يبقى نفهم من هذا أن من حرم ما أحل الله عز وجل معتقدا إياه ورغب عن حكم الله تبارك وتعالى أنه دخل في الكفر، بخلاف من حرم على نفسه ما أحل الله ورعا أو تأليفا للقلب أو نحو ذلك، ولم يجد من يرده ولم يجد من يعلمه، فإن هذا يعذر في جملة ما يعذر بجهله حتى يجد معلما. وقد لام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وقال لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجه، لأنه قدوة وأسوة، فقد يفعل الشيء يبتغي به الحسنى أيضا، فيسدده الله عز وجل حتى لا يقتدى به في مثل ذلك. لما تحرم ما أحل الله لك؟ لماذا حرم ما يحبه؟ ما يحبه؟ تبتغي مرضات أزواجك. ولا حرج على الرجل أن يترك ما يحب تأليفا لقلب امرأته، وليس هذا نزولا من مكانه إلى أسفل. بعض الناس يتصور أن الرجولة أن يظل الرجل في مكانه فوق. تقول لكل مقام مقال، فإن الرجل لو ترك ما يحب وما يشتهي، إذا كان يغضب امرأته ويغير صدرها، فإن هذا من مكارم الأعمال، ما لم يكن في ذلك نهي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إننا إذا نددنا بصنيع الناس حول المقابر لا نقصد أن نمتهن كرامة الأولياء، لا، لكننا نغار لجناب التوحيد. وكان ينبغي لهؤلاء الذين يزعمون أنهم يغارون للأولياء أن يغاروا لله تبارك وتعالى، فهو أولى بذلك. ونحن عندما نفض الجماهير عن القبور لا نقصد إهانة الولي أو التحقير من شأنه، ما قصدنا ذلك أبدا. والعجيب أن الذين وضعوا في القباب ليسوا هم السادة الكبار العباد الذين نفتخر بهم. إذا كان بناء القبة على القبر نوع من التكريم، إذن لقد فرطنا في تكريم عثمان بن عفان، وفرطنا في تكريم علي بن أبي طالب وتمام العشرة والعشرين بالجنة، وفرطنا في تكريم أمهات المؤمنين لأنهم دسوا في التراب، ومن ذهب إلى هناك إلى البقيع علم ذلك. فهل القبة على القبر تكريم؟ لو كان كذلك كذلك لكنا جاحدين، لكن ليس الأمر كذلك. إن هذا الرجل المدفون لا نعرف عنه شيئا، هل كان وليا أم لا؟ ومعروف أن الأخبار لا تؤخذ إلا من أفواه الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فهذه الكرامات ما أشاعها أحد من أهل العلم، إنما يشيعها العوام الطغام الذين لا يفرقون بين الشمال واليمين. ولو ثبت أن المدفون من أعظم أولياء الله فلا يحل لأحد أن يطلب منه الحوائج أبدا. وقد سبق أن قلت لكم لا يحل لمسلم أن يذهب إلى قبر صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اشفني أو عافني أو ارزقني أو يطلب منه المدد. باتفاق أهل العلم لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك، فليس هذا منا امتهان بكرامة الأولياء، بل الولي من خاف الله تبارك وتعالى ولم يشرك به شيئا، وهم الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي واحد من هؤلاء أول ما تجابه هذا يقول لك هذه الآية، يقول أنت بتقع في الولي؟ ربنا عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيوة يا أخويا، لا خوف عليهم، لكن الخوف عليك، الخوف عليك أنت ليس عليهم. ثم الشهادة بالولاية هل تجوز؟ هل يجوز أن يقول رجل هذا ولي الله؟ هذه شهادة. وربنا عز وجل لما ذكر الشهادة قال إلا من شهد بالحق، هذا القيد الأول، وهم يعلمون. القيد الثاني، فلو سألت كل العلماء على وجه الأرض فقلت لهم هذا المقبور الموضوع تحت القبة مات على الإسلام، لا يستطيع واحد أبدا أن يقول نعم مات على الإسلام، ما يستطيع. إذن الأعمال الخواتيم محجوبة، إلا من أقيمت له القرائن الدامغة، ولا تكون إلا عن طريق نبي. لكن كلنا يقول نرجو له ذلك، نرجو أن يكون مات على الإسلام، نرجو أن يدخل الجنة، نرجو أن يزحزح عن النار، كل كلامنا رجاء. إنما الذي يجزما هم الرسل الذين يتلقون مثل هذا الغيب من الله. فإذا كنا لا نستطيع أن نقول هذا مات على الإسلام، فكيف تقول إن هو ولي من أولياء الله؟ ومن عقائد أهل السنة والجماعة لا نشهد لمعين بجنة ولا نار. ولا الصغير مات، فقالت عائشة رضي الله عنها هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يسمع به. خلاص، ولا الصغير لم يجر عليه القلم ولم يكلم، وكل مولود يولد على الفطرة. فعائشة رضي الله عنها انسياقا مع الأدلة العامة قالت هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يسمع به. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال وما يدريك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا. طبعا تعرفون نبأ الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام، حتى إذا لقي غلاما فقتله. هذا الغلام الصغير الذي لم يجر عليه القلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما رواه البخاري وغيره الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، قدر الله عليه الكفر، فلو كبر فكان كافرا ولا يسلم على الإطلاق. فما يدريك يا عائشة، أي يعني أنه من أهل الجنة، فأنكر عليها. وكذلك أنكر على بعض أمهات المؤمنين الثناء بالجنة على عثمان بن مضعون، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان نعم السلف أنت، وذكاه حتى لا يتسايع الناس في الحكم للناس بالخواتيم فيفتاتون على الله الذي لا يعرف الخواتيم غيره. فنحن إذا طالبنا أي رجل أن يثبت لنا أن هذا مات على الإسلام أو أن هذا ولي من أولياء الله لا يستطيع أن يثبت ذلك، وهذا ليس تهجما منا فقد سقنا الأدلة على ذلك، إنما قلت هذا حتى لا يسيء بعض المستمعين الظن بنا وأننا لا نثبت للأولياء كرامة. والله لا يعظم الأولياء مثل تعظيمنا أحد منهم، إننا نؤمن بكرامة الأولياء وهي جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن كرامة الولي في حياته. أما إذا مات فلا يطلب منه ما يطلب من الله تبارك وتعالى. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد عزمنا بمشيئة الله وفضله على إحياء ذكرى شيخنا العارف بالله القطب النقشبندي سيد محمد أبو يزيد المهدي قدس الله سره وأعلى دائما قدره وأغدق علينا مدده وبره رضي الله عنا وعنه. طبعا أكثركم لا يعلم شيئا عن الداعي المستدعي. مش حد يعرف حاجة عنه. هذا الدكتور عميد كلية القرآن بجامعة طنطا، له كتاب النفحات الجودية، يقول في هذا الكتاب أن جده كان يحيي الموت. جده كان يحيي الموتى. تبدأ أعطانيه طالب في جامعة طنطا من حوالي 4 سنوات أو 5، يقول في هذا الكتاب أن جده اللي هو المدفون ده كان يحيي الموتى، وأخذ هذا الخبر من جهة في غاية التوثيق، جهة لا يأتيها الباطل، جهة فيها ضبط وأمانة وإتقان. هذه الجهة هي دفتر محاضر في قسم شرطة منيا القمح، وأحال المعترض، أي واحد عايز يعترض ويشكك في الكرامة الخطيرة دي يروح يطلب في الأرشيف الدفتر الذي تقول سطوره إن كان فيه رجل في القرية قتل ولم يعلموا من الذي قتله، فجاءوا بفلان الفلاني اللي هو المذكور، وجاء ووقف عليه وأقسم عليه أن يقوم فيقول من الذي قتله، فقام فقال من الذي قتله، وأراح الشرطة من البحث ومن المشاكل اللي كان ممكن يجيبه 2 3 4 يحلوها، وعلى طول قاموا واخدين الكرامة دي حطينها في هذا الكتاب، واخد بالك، ومحطوط في الأرشيف. أي معترض بقى نخرق عينه بالتقرير ده. لما يكون رجل عميد كلية القرآن بهذه العقلية، يبقى عميد كلية القرآن وبهذه العقلية، إن كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. في واحد من المعاصرين أم حور البيت ده شوي وقال إن كان رب البيت، لا تؤاخذونه ولا تضمينه، إن كان رب البيت جحشا مبردعا فشيمة أهل البيت كلهم الرص. وهي غريبة، الرص والرص هي عبارة عن نقطة واقعة واستقام المعنى، عجيب. إن من البيان لسحرة، وإن من الشعر لحكمة. فده نموذج من الذي كنا نقول في الخطبة، هي دايما يحتج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن إذا قلنا له هل تستطيع أن تقيم دليلا أن جدك مات على الإسلام، لا يستطيع أن يأتي بدليل إلا المباهتة والكذب والافتراء على الله عز وجل. ليه؟ لأن من جهل خاتمة نفسه لأن يجهل خاتمة غيره أولى. يعني لو قلت له أأنت تموت على الإسلام، لا يستطيع أن يقول نعم أبدا، يقول إن شاء الله. طالما قلنا إن شاء الله يبقى جد إن شاء الله برضه، وأي إنسان في الدنيا إن شاء الله، يبقى لم نقطع لميت بأنه مات على الإسلام فكيف زكيتموه؟ كما قلنا سلمنا أنه من أفضل الأولياء وأكرمهم، فما يحل على الإطلاق أن يدفن في مسجد وأن تطلب الحوائج منه. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يبقى هذا هؤلاء الذين يطلبون المدد، وهو بيطلب بقى يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يغدق علينا من مدده وبره، فأي مدد يعطيه الميت يا عباد الله؟ أي مدد؟ لقد كان حافظ إبراهيم محقا لما توجع قائلا وكان الرجل جيوبه دايما مصفرة كده الريح تصفر فيها، وكان فقير وبيعاني من الفقر، حتى انه في بداية وهو صغير خالص اول ما ابتدى يقول شعر كان ساكن عند خاله، فخاله يبدو انه ضربه علقة ساخنة ولا حاجة، فكأنه قال له يعني تضربني عشان بتأكلني، فكتب له ورقة من الشعر الحلمنتيشي يقول له فيها: ثقلت عليك مؤونتي إني أراها واهية، افرح فإني ذاهب متوجه في داهية. واخد بالك؟ فالرجل ده طول عمره فقير وغلبان، وكان لما بيدخل على محمود تامي البارودي باشا، تعرف محمود تامي البارودي؟ هذا متنبي العصر الحديث، وهو الذي أحيا الشعر العربي العمودي وأعاد له رونقه، وكان معجمه اللغوي في غاية السعر. ما تقرأ للبارودي تهز راسك كده من الإعجاب، ويذكره بالمتنبي أبو الطيب. فمحمود تامي البارودي باشا، فكلمة باشا دي تبين لك إنه إيه؟ إنه راجل غني. وطبعا هذا الرجل كان مقاتل شرس، وكان مقرب من الخديوي وبتاع، فكان حافظ إبراهيم يدخل عليه، فكان برضه يديله قرشين كده وبتاع، وكان يشيله، رجل فقير طول عمره. ففي مرة من المرات دخل بقى مسجد السيد البدوي وسمع عن صندوق النذور، فقال: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، وبألف ألف يرزق الأموات. هذا شيء عجيب، الأحياء شيئين يأكله، وصندوق النذور سنة 76 كان الخدام بتاع المسجد اللي بيفتح الباب ويقفله كان نصيبه من الصندوق 36 ألف جنيه. لا تقول لي بقى كويت ولا بسكويت، ها؟ لا تقول لي أعارة ولا يمين ولا شمال. أو واحد مؤذن ولا فراش كان في مسجد إبراهيم الدسوقي من حوالي سنتين، وعرفت بخبره في أروقة الأوقاف، حبوا ينقلوه، راح عجبوت الرجلين وقالوا: يا جماعة ده أنا كأني شغال في الكويت، قال: أنتوا هتطلعوني تفقروني ليه؟ فلما يكون الرجل ده 36 ألف جنيه، شوف حج قبر البدوي هذا العام 4 مليون. تقوليش بقى الكعبة ولا تقولي الحج ولا الكلام، لما كل واحد يحط جنيه فقط يبقى الحصيلة 4 مليون. لا، في ناس بقى بيحطوا بالألوف المؤلفة، بالألوف المؤلفة، لحد ما جت بقى مشكلة صناديق النذور، وزارة الأوقاف في أواخر السبعينيات كانت مشكلة مشاكل، واضطروا بقى ان هم يوزعوا المسألة بالقانون، يبقى الإمام ياخد حاجة، والمقيم الشعار ياخد حاجة، وزير الأوقاف ياخد حاجة، والمدير ياخد حاجة، ومدير المساجد ياخد حاجة، والكلام ده أوقاف. فلما يكون 4 مليون يذهبون إلى قبر البدوي، ليه؟ لماذا؟ ما هو الذي عنده وليس عند عثمان بن عفان؟ طب احنا نجزم لمثل عثمان بالجنة، وتمام العشرة نقول هم في الجنة بخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام، ورجل لا نعرف أمات على الإسلام أم لا؟ قال: يا أخي هذه تلك إذن قسمة ضيزة. فالمشكلة يا أخوانا إن إحنا لما بنتكلم نقول البدوي أو الدسوقي، ما لنا علاقة بهؤلاء كأشخاص، هو إذا كان من أولياء الله فلنفسه، لكن نحن الذي نعارضه أن يشرك بالله في المسجد الذي يوحد الله عز وجل فيه، هو ده المحور الذي نتكلم عليه. دعونا من الأشخاص أهل البدع يجروك إلى معارك جانبية ما دخلنا فيه، يقول لك عمال يشتم الأولياء، احنا ما شتمناهم ولا لنا علاقة بهم على الإطلاق، فإن كانوا من الصالحين رضي الله عنهم وننهج بالثناء عليه، ما يضرنا ذلك، بل بالعكس هذا من الآداب، إذا علمناه صالحا أثنينا عليه ورجونا له الرحمة ورجونا له البر والرفع عند الله عز وجل، ما لنا علاقة بالشخص على الإطلاق، وليس بيننا وبينه أي عداوة على الإطلاق، وليس من مصلحتنا أن احنا نحط منه على الإطلاق كشخص، لكن كل كلامنا على التوحيد، التوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا إذا استقام لصاحبه، وهو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا توجد سيئة تحيط بصاحبها أبدا إلا الشرك أبدا، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تحققت له مغفرة الله عز وجل فلم تحط به خطيئته، إنما تحيط به إذا لم يغفر له. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر.